طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال ابن مالك رحمه الله: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. قال: إذا وجد في الجملة ما يصلح للنيابة من المفعول به والمصدر والظرف والمجرور لم يجز أن ينوب عن الفاعل إلا واحد، لأن النائب عن الفاعل كالفاعل لا يتعدد. يعني إذا جاء في مثال واحد مفعول به ومصدر وجار ومجرور وظرف، الأربعة التي تنوب عن الفاعل، فهل نجعلها كلها نائبة عن الفاعل؟ لا، لأن النائب عن الفاعل مثل الفاعل، والفاعل لا يتعدد، الفاعل لا يتعدد، يكون فاعلا واحدا. فإذا لا بد أن يكون واحد من هذه الأربعة هو النائب، والبقية تبقى على ما هي عليه، والبقية تبقى على ما هي عليه. قال: وقد اختلف النحويون في الذي ينوب عن الفاعل، فقال البصريون: إلا الأخفش تجب نيابة المفعول به ولا ينوب غيره مع وجوده، يعني الذي ينوب عند اجتماعها كلها المفعول به فقط فله الأولوية، ولا يجوز أن ينوب غيره مناب الفاعل. هذا قول جميع البصريين، إلا الأخفش خالف فيها. قال: ففي مثل ألقى الطالب كلمة إلقاء بارعا في الحفل يوم الخميس أمام الحاضرين. هذه الجملة اشتملت على جميع من ينوب عن الفاعل، فقوله كلمة هذا مفعول به، وإلقاء هذا مصدر، وفي الحفل جار ومجرور، ويوم الخميس هذا ماذا؟ ظرف، وأمام أيضا ظرف، واضح؟ قال: تقول ألقي كلمة أو ألقيت كلمة إلقاء بارعا إلى آخر ما ذكر، فأين هنا الذي حل محل الفاعل المفعول به وهو كلمة؟ ولذلك رفعت ألقيت كلمة. قال: وما خالف ذلك فهو شاذ أو مؤول، هذا عند البصريين. وقال الكوفيون: تجوز إنابة غير المفعول به مع وجوده تقدم أو تأخر، يعني هل سواء كان المفعول مباشرة بعد الفعل أو تأخر وسبق الظرف أو الجار والمجرور، على كل أحواله عند الكوفيين يجوز أن ينوب غير المفعول مناب الفاعل من ظرف أو مصدر أو جار ومجرور. قال: واستدلوا بقراءة أبي جعفر وهو من العشرة ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، فقد قرأ يجزى، يعني ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، فقد قرأ يجزى بالياء مضمومة مبنية لما لم يسمى فاعله، مع نصب قوما، يعني قوما هو المفعول، لكن في هذه القراءة بقي قوما على نصبه، ما قال ليجزي قوم، لا، جاءت القراءة بنصب قوما. فعلى هذا أين يكون النائب؟ قال: والنائب الجار والمجرور على أحد القولين، يعني يكون النائب في هذه الآية بهذه القراءة ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، النائب عن الفاعل بما الجار والمجرور. فإذن من الذي ناب مناب الفاعل؟ الجار والمجرور. مع وجود ماذا؟ المفعول وهو قوما، مع وجود المفعول وهو ماذا؟ قوما. لكن رد على هذا بالإعراب الآخر في هذه القراءة، فقد جاء قول آخر أن نائب الفاعل مصدر الفعل المذكور، أي ليجزى الجزاء أو الخير أو الشر، وليس الجار والمجرور. لكن مع هذا فيقال أيضا حل المصدر محل الفاعل مع وجود المفعول، فهذا والله أعلم قول الكوفيين فيه تكلف. فالقاعدة الأسلم أنه إذا اجتمعت هذه النوائب فيقدم المفعول به على غيره. قال: كما استدلوا بقول الشاعر، والبصريون يحملون الأبيات هذه التي جاءت بغير قاعدتهم إما شاذة أو مؤول. قال: كما استدلوا بقول الشاعر: لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. وهذا البيت فيه حكمة، فمعنى البيت أنه لا يشتغل بمعالي الأمور وكريم الخصال إلا أصحاب السيادة والطموح. لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، يعني ما ينظر ولا يسعى في نيل مكارم الأشياء ومعالي الأمور إلا السادة. السيد بمعنى علي القدر وعلي المنزلة ونحو ذلك. ولا يشفى ذا الغي إلا ذو هدى، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى، يعني لم يشفي ذوي النفوس المريضة التي فيها الغي، يعني فيها الانحراف والزيغ ونحو ذلك، إلا ذو الهداية والرشد. هذا هو معنى البيت. والشاهد منه: لم يعن بالعلياء إلا سيدا. فسيدا هنا مفعول به في الأصل، فغيرت صيغة الفعل لم يعن، أصلا ماذا؟ يعنى. طيب، فلما غيرت صيغته ضم أوله وحذف الألف. لماذا؟ لأنه مجزوم بلم. طيب، والمضارع المعتل بالألف يجزم بحذف الألف وبقاء فتحة تدل عليه. لم يعنى بدون ألف. فقالوا: إذن طالما أن سيدا هنا منصوب، فيكون النائب عن الفاعل الجار والمجرور بالعلياء. فقالوا هنا الجار والمجرور حل محل الفاعل مع وجود ماذا؟ المفعول، مع وجود المفعول. قال: فقد أناب الجار والمجرور بدليل نصب المفعول به إلا سيدا. وقال الأخفش، أن قلنا الأخفش خرج عن قومه، خرج عن البصريين في هذه المسألة. طيب، فماذا قال الأخفش؟ قال: وقال الأخفش: أنوب غير المفعول بشرط تقدمه كهذا البيت. يعني إذا تقدم الجار والمجرور أو الظرف أو المصدر على المفعول به، فهنا عند الأخفش يجوز أن ينوب مناب المفعول. أما إذا كان المفعول هو الأول فعند الأخفش لا يجوز. إذن معنا ثلاثة أقوال الآن، معنا ثلاثة أقوال. قول البصريين أنه لا يجوز مطلقا أن ينوب غير المفعول، ويناقض هذا القول قول الكوفيين أنه يجوز مطلقا سواء كان تقدم المفعول أو تأخر. والقول الثالث أن غير المفعول يجوز أن ينوب مناب الفاعل مع وجود المفعول بشرط أن يتقدم هذا النائب غير المفعول، أن يتقدم على المفعول. وهذا قول من؟ قول الأخفش. طيب، قال: ولو قيل، هذا الشارح الآن يقول: ولو قيل بإنابة ما له أهمية في إيضاح الغرض وإبراز المعنى المقصود من غير تقييد بأنه مفعول به وغير مفعول به لكان وجيها. هذا أيضا قول رابع أحدثه الشارح، وهو أنه يجوز أن ينوب غير المفعول مع وجود المفعول بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون له أهمية في إيضاح غرض أو إبراز معنى أو إبراز معنى. ومثل بهذا المثال، قال: كأن يقال ضرب ضرب أليم شاهد الزور، بإنابة المصدر إذا كان غرض المتكلم إبراز هذا المعنى وهو شدة ضربه، يعني يريد المتكلم أن يبين شدة ضربه لهذا الشاهد، شهادة الزور. فالآن ما هو الذي يراد إبرازه؟ المصدر الضرب، صح؟ هذا الذي يراد إبرازه، فقال لا بأس أن ينوب مناب الفاعل مع وجود المفعول، لأنه هو الذي يراد إبرازه ويراد توضيح المعنى به والغرض به. واضح هذا الآن؟ فمع وجود المفعول وهو شاهد ناب المصدر مناب الفاعل. قال: بإنابة المصدر إذا كان غرض المتكلم يراز هذا المعنى وهو شدة الضرب، وإن كان الغرض بيان أن الضرب وقع أمام الناس ونيب الظرف، يعني تقول مثلا ضرب ضرب أليم شاهد الزور أمام الناس، فما تقول ضرب ضربا، تقول ضرب ضربا أليما شاهد الزور أمام الناس، باعتبار أن الظرف هو الذي حل محل ماذا؟ الفاعل مع وجود المفعول. لماذا؟ لأننا أردنا إبراز المتكلم قصده من هذا الكلام إبراز ظهور هذا الضرب أمام الناس، فهذا هو المقصود بالمعنى. وهذا والله أعلم فيه شيء من التكلف، فلو قلنا بقول البصريين وهو أن المفعول هو الأولى، هو الأولى من غيره، لأنه يأتي مباشرة بعد الفاعل، يأتي مباشرة بعد الفاعل، فهو أحق بالنيابة، فهو أحق بالنيابة، والله تعالى أعلم. قال: وهذا معنى قولي ولا ينوب بعض هذه، أي لا يصح إنابة شيء مما ذكر في البيت السابق مع وجود المفعول به. وقد يرد في الكلام الفصيح إنابة غير المفعول به مع وجوده، يشير بذلك إلى ما ورد من كلام العرب كما تقدم، والبصريون حملوا ذلك على الشذوذ أو التأويل. طيب، نكتفي بهذا والله تعالى.